الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم 26 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 ألف، وفي زيارة لأخينا المحبوب الشيخ عبد الخالق العماد ولطلابه الكرام، نستغل هذا الوقت لذكر ما عساه أن يكون نافعا لنا في هذا المسير الذي نحن فيه. فإن السير في طلب العلم يعتبر أعظم مسير في هذه الحياة، إذ أن العلم به يعرف الله عز وجل، وبه يعرف حق الله عز وجل، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة وتعزير وتوقير وتصديق وتأسي، وبه يعرف حق دين الإسلام من تعظيم واستسلام وانقياد. ولذلك عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي بقوله: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا مسير عظيم يوفق الله عز وجل له من شاء من عباده، فكم من مريد للخير لم يتيسر له العلم، وكم من ذكي حرم العلم، وكم ممن وفقه الله عز وجل للعلم ربما كان في أعين الناس صغيرا أو ضعيفا أو وضيعا، ورفعه الله عز وجل بالعلم. وتعلمون الحديث المشهور المذكور في أغلب الكتب والمحاضرات والدروس التي تتكلم عن العلم، حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومثله حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: أفضلكم وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسبيل الرفعة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وسبيل الخيرية العلم، وسبيل سعادة الدارين العلم. وأول ما أنزل الله من القرآن العلم، يقرأ، الحث على العلم لأنه مفتاح الخير، مفتاح التوحيد، مفتاح السنة، مفتاح الصلاة، مفتاح الصيام، مفتاح الذكر، مفتاح الدعاء، مفتاح مكارم الأخلاق. العلم مفتاح كل عبادة، لا يقبل الله عز وجل عبادة ما لا تقوم على العلم، لأن الإخلاص والمتابعة وصفان يقومان على العلم. الإخلاص معرفة الله، معرفة ما له من الحق، كيف تقرب إليه، ووجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، والمتابعة التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهذا قائم على العلم. فإن من عرف الله عظمه وأخلص له وبادر إلى مرضاته، ومن عرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تأسد، أخذ بطريقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وفي الأخلاص يقول خبرا عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عباد الله، إن التواصي بالعلم والعمل ليس هو حديث، الوقت هو وصية قديمة. فإن الله عز وجل حين خلق آدم علمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، تن الله عليه بعلم لم يعلمه ملائكة الله عز وجل، فأظهر الله فضل آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس، لأنه كان فاسقا ومن الجن، أخذه الكبر والبغي والإباء والعناد والحسد، ومنعه من تطبيق أمر الله عز وجل. وبعث الله الأنبياء بالعلم، فما بعث نبي إلا بالعلم، وما بعث رسول إلا بالعلم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان، أنزل الله إليهم الكتب ليعلمهم، ويعلمون من أرسلوا إليه وبعثوا فيه، فقاموا بهذه المهمة على أحسن قيام وأحسن حال، فبلغوا دين الله عز وجل لعباد الله، وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن يمتن الله عليه بالعلم: ووجدك ضالا فهدى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ويأمره بطلب زيادة في العلم، وقل رب زدني علما، وينزل عليه أول ما ينزل: اقرأ. ويقول الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فهذا الباب باب عظيم، باب الخير في الدنيا والآخرة، باب العزة والرفعة. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لماذا؟ إذا فقهوا الدين وعملوا الدين. قال ابن عباس: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا، ويرفع المملوك على السرير. المملوك، الخادم، العبد الذي قد ألحقه العلماء في كثير من الأمور بالبهيمة، لا سيما في البيع والشراء والرهن، ومع ذلك إذا نال العلم رفع على السرير، وقعد الأمراء والتجار والأغنياء والشرفاء على الحصير يسمعون ما يلقيه عليهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قديما تواصى العلماء بالعلم، ومن ذلك ما أخرجه الآجري في الشريعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلهم بعلمه أو علمهم بجهلهم. هذا الأثر فيه فوائد عظيمة، وهو من إمام هدى وافق القرآن في 14 موطنا كما ذكر الحافظ وغيره، في إمام قال عنه ابن عمر: كنا نحسب أن القرآن ينزل على لسان عمر، لكثرة توفيقه من الله عز وجل. فيقول هنا: تعلموا العلم، تعلموا العلم. وتعلمون في الحديث الآخر العلم بالتعلم، فلا بد من سبب. العلم ليس هو ماء يشرب أو عصير يسكب أو طعام يؤكل، العلم يحتاج إلى بكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الديك، وصبر كصبر الحمار، كما قال بعض أهل العلم لما قيل له بمن اجتهد العلم. فالعلم بالتعلم، إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فاحفظ القرآن، أردت أن تكون من أهل السنة فاعلم السنة واحفظ السنة واعمل بالسنة، أردت أن تتعلم باب من أبواب العلم لابد أن تسارع في تحصيل هذا الخير. تعلموا العلم، ابذلوا السبب في تحصيله. فمعلوم أن السلف رضي الله عليهم كانوا يرحلون أجل العلم، بل قد رحل موسى عليه السلام إلى خضر عليه السلام من أجل العلم، مع أن موسى أعلم من الخضر، ولكن عند خضر من العلم ما ليس عند موسى. وتعلمون ما قصه الله علينا في سورة الكهف، وهو مبين في حديث ابن عباس في الصحيحين فيما يروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تعلم العلم، وتعلم العلم يحتاج منا إلى أمور. الأمر الأول: الاستعانة بالله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا أعان على أمر يسره وسهله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الأمر الثاني: التفرغ، يحتاج طالب العلم إلى تفرغ تام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكما قيل: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. الأمر الثالث: التدرج، كما قال جندب رضي الله عنهم: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. الأمر الرابع الاستمرار والمداومة، لأن الانقطاع يسبب الفتور والكسل. الأمر الخامس الحرص، فإن الحريص على الشيء يحرص على الحصول عليه وعلى التفاني في طلبه وعلى بذل جميع الجهد في تحصيله في أمور كثيرة لو أردنا البسط فيها لطال المقام. ثم قال رضي الله عنه تعلموا العلم، والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة ليس بعلوم الدنيا، لأن السلف إذا أطلقوا العلم يريدون به علم الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل سمى كتابه علم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم، وما أجمع عليه السلف رضي الله عليهم هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ثم قال وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، لأن من عادة العلم أن المتعلم يشعر برفعة، يشعر برفعة، لأن العلم منزلته منزلة عظيمة، فلا بد أن يتعلم طالب العلم العمل بالعلم، ومن ذلك السكينة، السكينة في الطلب، السكينة في البلاغ، السكينة في المناظرة للعلم، السكينة في حال التعليم، السكينة في جميع شأنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسكينة كثيرة، حتى في مجيء للصلاة عليكم بالسكينة، التؤدة والهدوء وعدم الطيش عدم العجلة. فهكذا لما خرجوا من عرفات عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، وتعلموا العلم السكينة والوقار، أيضا الوقار بمعنى الحلم بمعنى التؤدة، والحلم والعقل والتؤدة وعدم العجلة. هذه أمور يحتاجها طالب العلم، يحتاج أن يتعلم، ويحتاج أن يتعلم آداب تحصيل العلم وآداب تبليغ العلم وآداب العمل بالعلم. فلذلك إذا ألف العلماء كتبا في آداب العالم والمتعلم تجد أنهم يذكرون أبوابا، الباب الأول فضل العلم، ثم يذكرون ما ينبغي للعالم مع نفسه، ثم للعالم مع غيره، ثم كذلك العمل بالعلم. هذه أبواب تطرق كثيرا في الكتب المصنفة في هذا الباب. فنحن بحاجة إلى تعلم الكتاب والسنة، وبحاجة إلى أن نتعلم للعمل بالكتاب والسنة السكينة والوقار والحلم، لأن كثير من الناس إذا علم طاش، طاش كلامه في إخوانه، يترفع يتعاظم، ما عنده سكينة العلماء ولا حلم الحلماء ولا حكمة الحكماء، فهذا قد يكون علمه ضرر وخطر على الإسلام وأهله. فلا بد للعالم أن يتحلى بما تقدم من وصية عمر رضي الله عنه. ثم قال وتواضعوا لمن تتعلمون منه، هذا أمر مهم، أن الإنسان يتواضع لشيخه، تواضع لمدرسه، تواضع لأخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله، فادعوا الله حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وكما أنك مأمور تواضع للوالدين فمأمور بالتواضع للعالم الشيخ لأنه بمنزلة الوالد. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هم العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في شأن الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك العالم يتواضع له لأنك إذا تعاليت على عالمك لن تستفد منه بل كان بقاؤك عندهم وهو إلا ضيق صدر. فلا بد أن تتواضع له وتشعر بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها حين وفقك لمثل هذا الشيخ ومثل هذا العالم، تأخذ منه الخير وتأخذ منه النصائح وتأخذ منه التوجيهات. ولأن التواضع وحي الله كما في حديث عياض بن حمار إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يغي أحد على أحد. إذا تواضعت قبلت ما يلقى عليك من العلم والخير، قبلت الأمر والنهي واستفدت من النصائح. أما إذا لم تكن من خلقك التواضع ما ستستفيد. انظر إلى إبليس، إبليس من يأمره؟ من ينهاه؟ من يعلمه؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أبى واستكبر، كان من الكافرين. فأنت لابد أن تتواضع للعلم ولأهل العلم، لأن ذلك من أسباب قبول الحق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمط الناس. فكثير من الناس بعدم تواضعه لا يكمل الحق ولا يستفيد من الحق. وتواضعوا لمن تتعلمون منه، حق للعالم كما هو حق للوالد. فقال ابن القيم كما في إعلام الموقعين بمعنى كلامه فإن طاعة العالم كطاعة الوالد، أو بمعنى هذا الكلام لا أستحضره الآن. وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم. الجزاء من جنس العمل، تطاولت على شيخك سيوجد من يتطاول عليك، تواضعت لشيخك سيسر الله عز وجل من يتواضع لك. فتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم. دعوة عظيمة ونصيحة جليلة من هذا الإمام الجليل. نعم عباد الله، ثم قال ولا تكونوا كجبابرة العلماء، يعني شر رعاء الحطمة. العالم هو الذي يعلم الناس الخير ويرفق بهم ويحرص عليهم، ربما يحرص عليهم أكثر من أبنائه في كثير من شؤون الدنيا، إلا إذا حرص على أبنائه من باب العلم، وإلا فهو حريص على طلابه جميعا، يوجههم وينصحهم ويرشدهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. قد تظن أن شيخك يغلط عليك وهو من أجلك، قد يغضب عليك صحيح، لكن لماذا غضب عليك؟ من أجل نفسه أم من أجل مصلحتك؟ ربما يغضب عليك إذا رأك لست مهتما بالعلم، أو ربما زجرك إذا رأك لست حول العلم. إذا القضية كلها عائدة إلى العلم، لأن الذي ربطك بشيخك العلم، وإلا أنت من بلد وهو من بلد، وأنت من جنس ربما هو من جنس، وأنت من لون وهو من لون، لكن العلم ربط الجميع. فأصبح العالم أب للجميع الذين يتعلمون منه، فلذلك له حق عليهم من التواضع له والدعاء له وذكر محاسنه بالخير وعدم التتبع لخطئه وزله إذا وقع فيه مع بذل النصيحة، لأنه لا أحد يسلم. قد كان بعض السلف يقول: اللهم غيب عني عيوب شيخي، لأن الإنسان إذا جعل يتلمس عيوب شيخه لم يستفد من شيخه. فكما أن له حق أيضا عليه حق، فأنه لا يكون جبارا على طلابه. وليس معنى أنه إذا أمرهم بالخير جبار، لا، لكن إذا رأى منهم الإقبال والخير ورأى الإحسان يجازيهم بالإحسان، وإذا رأى من يحتاج إلى تأديب إلى توجيه إلى نصيحة بذلها له، كما كان السلف رضي الله عليهم يفعلون. العباس كان يكبل عكرمة في السارية، يكبل عكرمة في السارية من أجل أن يطلب العلم. فالعالم وطالب العلم بحاجة إلى أن يتخلق بالأخلاق الجميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاية الحطمة. فمن وفقه الله للعلم يعتبر راعي الأمة، يحتاج أن يكون حليما، رفيقا، رحيما، مبلغا لدين الله كما أمر الله، ومبلغا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير. أحمد الله في هذا المركز الطيب المبارك، مركز الفرقان بقشن، على ما أنتم فيه من العزلة عن كثير من الفتن ومن الإقبال على طلب العلم، وقد وفقتم لشيخ محبوب، محبوب عند إخوانه، محبوب عند مشايخه، محبوب عند طلابه، وذلك لتواضعه وما هو فيه من الخير. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما تواضعا وهدى وتقى. فاستقيموا بارك الله فيكم، واحرصوا على العلم. ونحن الآن في موسم، سبحان الله، أصحاب البحر يتوجهون إلى البحر من أجل الموسم، أصحاب السوق ربما أحدهم لا يغلق دكان من أجل الموسم، ونحن كذلك في الغالب هذا الوقت الطويل ما بين العيد، عيد الأضحى إلى رمضان، وقت مبارك طويل تأخذ فيه الكتب الطويلة والقصيرة، بينما بين العيدين قد يشغل الإنسان ببعض الأمور ويخشى أن يفتح الكتاب الطويل أو يفتح بعض الدروس من أجل الانقطاع، وفي رمضان يشغل الإنسان بالعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك. لكن هذا الوقت ما شاء الله ما عندنا هناك أعياد، ما عندنا مشاغل، ما عندنا شيء بإذن الله عز وجل إلا أن نقبل على الدرس بعد الدرس والكتاب بعد الكتاب. في 7 أشهر لو اجتهد أحدكم لحفظ القرآن، لحفظ رياض الصالحين، لحفظ بلوغ المرام، لحفظ صحيح مسلم في مثل هذه الفترة. وأن بعض الأخوة يجتهد سيحفظ كتابا من هذه الكتب مع مراجعته مع إتقانه، وربما أخذ سلسلة مباركة في التوحيد أو سلسلة مباركة في العقيدة، أو ربما درس ما يتعلق بأبواب المصطلح في كثير من كتاب، وربما درس ما يتعلق بأبواب الأصول في كثير من كتاب، وربما درس ما يتعلق باللغة مثل الممتع وغيره في إقامة اللسان. الشاهد أنه وقت مبارك ينبغي أن نستغله. وانظروا حتى أصحاب الدنيا، أصحاب المدارس يفتحون مدارسهم في هذا الوقت، يتوجه الطلاب إلى المدارس يتحصلوا على علوم الدنيا، فلا يكون أحرص منا على الخير. يبكرون كل يوم ويذهبون ويطيرون ويمشون، يتعبون وينصبون لأجل الدنيا. أنت في مركز تنام فيه، تقوم فيه، فاجتهد يا أخي، اجتهد في الخير الذي يسر لك. رحم الله الشيخ النجمي إذ قال تلك المقولة وحفظت عنه وجعل الله فيها بركة: وضعتم على الطريق فسيروا. أنت الآن في طريق العلم، في طريق السنة، في طريق الدعوة، فسر على هذا الطريق حتى ترك الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.